أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم أجمعين. بقت في النقطة بالنسبة للمطلب السابق حتى ندخل في التنبيه الجديد اللي هو التنبيه السابق. أحسنتم، عفوا شيخ. شوفوا هناك احنا قلنا بأنه الشيخ ذكر ماذا ذكر، بأنه حتى بناء على التمسك بالعام وجريان أصالة العموم عند الشك في مصداق المخصص، هنا فيما نحن فيه لا يمكن الرجوع إلى العام. ليش؟ لأنه عند الشك الرجوع إلى العام عند الشك في مصداق المخصص إنه هو في الشبهة البدوية. أنا قلت في مثال نمثل للعلم الإجمالي وللشبهة البدوية حتى هذا الكلام أكثر يتضح، لا في العلم الإجمالي، فأنا أمثل مثاليا حتى هذا يتضح. المثال الأول مثال الشبهة البدوية. المولى قال أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم العالم الفاسق. أنا شككت بأن زيد هل هو فاسق أم هو شنو؟ لا، هو عالم، هل هو فاسق أم مو فاسق؟ فأنا هذا الشبهة شبهة مصداقية، مو في مصداق العام، لأنه قطعا عالم أكرم العلماء، هذا صادق عليه. مصداق شنو؟ مصداق المخصص، مصداق الخاص اللي هو الفاسق. هنا بناء على القول اللي يقول الخاص لا يعنون العام، وبناء يعني بناء على القول اللي يقول بجواز الرجوع إلى العام عند الشك في مصداق الخاص، فهنا نرجع إلى العام. زيد نشك بأنه هل هو فاسق أم لا، هو عالم بس هل هو فاسق حتى يكون خارج من أكرم العلماء؟ بناء على ذلك المبنى نتمسك بعموم أكرم العلماء ويجب إكرام زيد. أما مثال العلم الإجمالي، شوفوا، سلام عليك ورحمة الله. المولى يقول بأنه أكرم هؤلاء الضيوف، أكرم الضيوف ولا تكرم الفاسق منهم. هنا الآن مثلا عمرو ضمن الضيوف، فالعام منطبق عليه، بس أنا أشك عمرو فاسق لو مو فاسق، شبهة مصداق الخاص، بس مو شبهة بدوية. ليش؟ لأنه أنا فرضان عندي علم إجمالي بأنه قطعا واحد من هذول الضيوف شنو؟ فاسق. تضح شنو صار؟ أولا عندي علم إجمالي بأنه قطعا واحد من هؤلاء الضيوف فاسق. هنا شيء يقول أنت عندما تشك في أن الزيد هل هو فاسق أم لا، هنا بعد لا يجوز التمسك به بالعام. أحسنت، مع أنه شبه مصداق المخصص، بس شنو؟ مع العلم الإجمالي بوجود الخاص في البين في محل الابتلاء، مع العلم الإجمالي بأنه أكو فرد فاسق في البين، فهنا لا يجوز التمسك بالعام. هذا كان كلام الشيخ اللي بالبحث الماضي. أما التنبيه السابع، التنبيه السابع هو أنه العلم الإجمالي بالتكليف له منشأان، إما أن يكون منشأه الاشتباه في المكلف به كما في مثال الخمر. شوفوا إحنا عندنا تكليف اجتنب عن الخمر، وجوب الاجتناب، حرمة الشرب، هاي كلها شنو؟ تكليف. عندنا مكلف وهو أنا الإنسان البالغ، وعندنا مكلف به، مكلف به شنو؟ هذا الخمر الخارجي. ولو المكلف به إلي كم مصطلح، بس هذا من مصطلحاته، مكلف به يعني هذا الخمر الخارجي اللي كلف بالاجتناب عنه. فمنشأ العلم الإجمالي بعض الأوقات يكون الاشتباه في المكلف به، يعني اجتنب عن الخمر. هو هنا ما أدري الخمر اللي أنا لازم أجتنب عنه الإناء الأول أم الإناء الثاني، فهذا الاشتباه، اشتباه الخمر في الخارج يوجب العلم الإجمالي، بأنه أنا علم تفصيلي ما عندي، لا عندي علم إجمالي بأنه واحد من هذين الإناءين يجب الاجتناب عنه. هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي كلامنا هنا، هذا هو واضح، منشأ الاشتباه، منشأ الاشتباه، لأنه شو علم إجمالي دائما أكو يا شنو ويظهر شك بعد، ولو كان يصير علم تفصيلي فأكو دائما في العلم الإجمالي اشتباه، ولا علم إجمالي ما كان، كان علم تفصيلي. من شاء الاشتباه تارة يكون نفس المكلف، أكو اشتباه في نفس المكلف. شنو مثاله؟ سلام عليك ورحمة. شنو مثاله؟ الاشتباه في نفس المكلف، مثال الخنثى. أحسنت، شوفوا الخنثى، الخنثى عندهم عنده بلحاظ الإنسان، هم عندها بلحاظ اللفظ، يصح. الخنثى عنده علم إجمالي بأنه إما مخاطب بخطابات، أحسنتم، الرجل، أم مخاطب بخطابات المرأة، علم إجمالي. خب منشأ الاشتباه هنا شنو؟ منشأ الاشتباه نفس المكلف، هو المكلف منشأ الشبهة. تضح شنو صار أو لا؟ كلامنا في هذا القسم الثاني. أنا أكو فرد مطلب، أكو فرد مطلب، وهو أنه إحنا سابقا ذكرنا بالنسبة لوجوب الاحتياط وبالنسبة لتنجز التكليف بالعلم الإجمالي، لا فرق بين الخطاب الواحد، لا فرق بين الخطاب الواحد وبين خطابين. يعني بعض الأوقات في العلم الإجمالي أنا أعلم بوجود الخطاب تفصيلا، بس الشبهة في متعلقة، مثل مثال الخمر. في مثال الخمر الخطاب المتوجه إليه شنو هو؟ اجتنب عن الخمر، معلوم تفصيلا بمردد قاطعا، خطاب اجتنب عن ما أدري، اجتنب عن عن الدم متوجه إليه، الخطاب المتوجه إليه الآن اجتنب عن خمر، بس الشبهة من وين؟ شبهة في متعلق اجتنب عن الخمر، انه هذا هو الخمر ام ذاك. هنا العلم الإجمالي منجز او لا، او منجز يعني منجز للتكليف، كلاهما صحيح، ولو منجز اكو في مسامحة. هنا العلم الإجمالي منجز ام مو منجز؟ منجز للتكليف يا جماعة. بعض الاوقات في العلم الإجمالي هناك خطابان مرددان، انا ادري اما هذا الاناء خمر يجب الاجتناب عنه، وإما الإناء الثاني متنجس يجب الاجتناب عنه. هنا العلم الإجمالي منجز أم مو منجز؟ منجز، يجب الاحتياط، يجب أن تجتنب عن الإناءين. مع أنه هنا إذا أسألك شنو الخطاب المتوجه إليك، ما أدري، مردد. إما شوفوا، إما اجتنب عن الخمر، إما اجتنب عن النجس، فلا يفرق في وجوب الاحتياط وتنجز العلم الإجمالي، سواء كان لا يفرق شنو، أنه الخطاب يكون معلوم تفصيلا، الخطاب يكون مرد، لأن الملاك هو أن التكليف يكون فعلي على أي تقدير. في مثال الخمر اللي الخطاب واحد، التكليف فعلي على أي تقدير، سواء كان الإناء الأول خمرا اجتنب عن الخمر، أو الثاني خمرا اجتنب عن الخمر، وهكذا في المثال الثاني، سواء كان الإناء الأول خمرا اجتنب عن الخمر، أو كان الإناء الثاني متنجسا اجتنب عن المتنجس، التكليف فعليا على أي تقدير. الآن سواء كان التكليف معلوم تفصيلا كما في مثال المثال الأول، أو التكليف مردد بين تكليفين، لا يفرق في ذلك. هذا اتضح في المقدمة. مثال الخنثى من القسم الثاني، لأن الخنثى تعلم بتوجه خطاب إليها أو إليه، بس شنو هذا الخطاب؟ مو معلوم تفصيلا، هذا الخطاب أحسنتم مردد بين خطابين، بس تعلم بتوجه خطاب، فيجب عليها الاحتياط. يعني هي تعلم إما توجه إليها لا تنظر إلى الرجل، وإما توجه إليها لا تنظر إلى المرأة، مثلا لو إما اجتنب عن الخاء واجتنب عن النجي. واضح إن شاء الله. بعد ذلك الشيخ يدخل في بحث الخنثى، في تفاصيل تكليف الخنثى. ما دام أن الخنثى تعلم بأنه إما توجه إليه خطابات المرأة، أحكام المرأة، وإما توجه إليه خطابات أحكام منه، أحكام الرجال، فعليها الاحتياط. يعني لازم شنو لا تخالف أحكام الرجال، تمتثل أحكام الرجال وتمتثل أحكام النساء. فإذا الخنثى المشكل اللي له قبلان الفرج والذكر يحرم عليه إظهارهما. ليش؟ لأنه إذا رجل لا تظهر عورتك اللي هو الذكر، وإذا مرأة لا تظهر عورتك اللي هو الفرج. على أي تقدير؟ فهنا مع أنه شوفوا إذا كان إذا الخنثى في الواقع يكون رجل، إظهار عورته الأنوثية حرام؟ لا، لأنه مو عورة، إذا في الواقع ما راح تكون عورة. ولكن علم إجمالي لازم تمتثل، الامتثال لا يكون إلا بعدم إظهار العورة. اتضح شو النكتة هنا؟ إذا هاي مرأة فالعورة الرجولية لها مو عورة في الواقع، فتجوز لها إظهار العورة الرجولية إذا هي مرأة في الواقع أمام النساء. تضح شنو النقطة؟ الاحتياط هنا، وش الاحتياط؟ فعدم إظهار شوية مسائل الخلطة، مسائل عجيبة. فعدم إظهارهما من باب الاحتياط، لأنه إذا شو على إذا رجل عنده عورة نسائية، هل يحرم عليه إظهارها؟ لا، مو عورة رجل، هذا هاي العورة عورة للمرأة، مو عورة للرجل، هذا نقص خلقي عنده فرضا. وهكذا إذا مرأة عندها عورة ذكورية أظهرها أمام النساء مو حرام، مو عورة، هاي فتشي لا مو شيء طبيعي، هذا نقص خلقي، نقص خلقي عنده، غدة زائدة في جسمها فرضا، هالشكل راح يكون. فعدم إظهارهما ليش؟ لأنها تعلم إما هي مرأة فلا تكشفي فرجكي متوجه إليها، وإما هو رجل لا تكشف ذكرك متوجه إليه. فعلى أي تقدير؟ أحد التكليفين متوجه إليه، فيحرم عليه إظهارهما، يحرم عليه إظهارهم من باب الاحتياط. هذا أريد أفهم أنه من باب الاحتياط، وقال له قولوا هذا مو احتياط، مو قضية تفصيلا تعلم بأن أظهر العورة حرام. لا، نقول تفصيلا متعلم، لأنه إذا هي مرأة عورته الرجولية مو حرام، يعني إذا قلت يعني هشكل مبنى كلامه، إذا هي مرأة إظهار المرأة إذا عندها ذكر، إظهار ذكرها أمام النساء مو حرام، مو عورة، عورة المرأة فرج مو الذكر. هذا بالنسبة إلى كشف العورتين. وهكذا بالنسبة إلى التكلم مع الرجال والنساء، بناء على أن تكلم المرأة مع الرجل وتكلم الرجل مع المرأة محرم، بناء على هذا القول الشيخ يقول لا يجوز لها أن تتكلم لا مع النساء ولا مع الرجال، ما يصير. ليش؟ لأنها مرأة لا تحدث الرجال، وإما هو رجل لا تحدث النساء، فأعد التكليف المتوجه إليه الامتثال بترك التحدث معهما مع الطائفتين، تقعد بالبيت وبستحشوي منه ويا محارمها القطعية، أخوها سواء هي مرأة أو رجل، هي أمها ومحارمها خالاتها وعماتها عمها وأبوها لا خالة، أما غيرهم ما يصير إلا لضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. وهكذا استماع صوتهما، بناء على استماع أن استماع صوت المرأة للرجل واستماع صوت الرجل للمرأة شنو؟ محر. هذا بالنسبة لتكاليف. فشوفوا هي لازم تمتثل تكاليف الطرف. ها أحسنت، يجي بحثة بالنسبة للملابس. أما بالنسبة للرجال والنساء، الآن الرجال يجوز لهم النظر إلى الخنثى أم لا؟ شنو يجي في ذلك؟ إذا أكو خنثى هل يجوز للرجل النظر إلى الخنثى؟ الكلام مو في تكليف الخنثى، الكلام في تكليف الرجل، الكلام في تكليف الرجل، هل يجوز للرجل النظر إلى الخنثى؟
كان حسب الميول اللي عملت التكليف، لا لا هذا البحث خلوه، لا احنا كلامنا في الاصول العمليه. شوفوا اصلا بالنسبه لها هاي الخطه مثلا الجد هنا طالعوا بعدين الوصال الجد ربما رايه بانه اصلا هاي تعمل بالقرعه، هاي القرعه لكل امر المشكل، فنقترع اذا طلع يعني اما تصير رجل واما تصير مراه. اذا الان اكو مثلا تحاليل ما ادري بيولوجيه اختبارات كذا اللي نقدر نكشف يحصل يعني اختبارات تورث القطع بأنه إما رجل أو امرأة، خلاص بعد أكو طرق. لا الكلام أنه إذا ما كان طرق هو قرعة. أنا غير هاي الأمور مقتضى الأصل العمل، إذا فقيه قال لا قبل زمن الاختبارات، قبل زمن هاي التحاليل الموجودة، أو فقيه ما قبل بالقرعة، هنا شو نسوي؟ يعني الرجل اللي ينظر ليش احتياط؟ علم إجمالي عنده إما رجل أو مرأة، التكليف على أي تقديم منجز؟ إذا كان رجل لا يجوز لي النظر إليه؟ إذا كان رجل، أنا رجل، إذا هاي الخنثى رجل لا يجوز لي النظر إليه؟ يجوز، فالتكليف منجز على أي تقديم بالنسبة أنا الرجل. شوفوا حرمة النظر إلى الخنثى، هاي الخنثى إلى حالتان، إلى حالتان، إما هو رجل وإما هو شنو أنثى. أنا عندي علم إجمالي بعد، أنا الشخص الآخر، أحسنتم، أنا الشخص الآخر عندي علم إجمالي بأنه إما هو رجل وإما هي مرأة. إذا مرأة على تقدير كونها مرأة يحرم علي النظر إليها، التكليف فعلي. أما إذا هو رجل يحرم علي النظر إليه؟ لا يحرم، تضعش بصر أو لا، فنشوك يعني، فالشبه تصير بدوية، فأنا أنظر إليه. وهكذا المرأة يجوز لها النظر إلى الخنثى بناء على أن النظر أنا بمقدار النظر المحرم، أنا سواء قلنا مطلق النظر حرام أو مثلا غير الواجب، لا على أي ونقدر إحنا شنو الآن، أنا هنا قاعد ويا مرة، كلانا في نفس اللحظة ننظر إلى الخنثى. ليش؟ لأنه في الواقع هاي المسألة من باب مسألة واجدي المني في الثوب الواحد. شوفوا واجدي المني في الثوب الواحد، أحدهم يدري بأنه واحد منا مجنب، إما أنا أم صديقي، بس أنا أقول إذا هو مجنب ماكو تكليف بالنسبة لي، فهذا العلم الإجمالي غير منجز في حقي، لأنه ليس منجزا على أي تقدير، ليس التكليف فعليا بالنسبة لي على أي تكليف. إذا أنا مجنب اغتسل، إذا هو مجنب شنو؟ أنا ما عندي تكليف، تضع شنو صار أولا، لذا أنا أجر البراءة، هو ميجر البراءة. هكذا هنا إذا هو رجل من المكلف بالغاب؟ المرأة. إذا مرأة أنا المكلف بالغاب، فأنا الآن أنا وهاي المرأة اللي قاعدين هنا دنباوع إلى هاي الخنثى، أخو دننظر إلى هاي الخنثى، أحدنا يعلم بأنه يعني كلانا نعلم بأن أحدنا يحرم النظر عليه بالنسبة لهذه الخنثى. أنا أقول أنا أجر أصالة المرأة، هاي المرأة تجر أصالة المرأة مثل واجدين المني في الثوب الواحد. شوفوا هذا الملاك دائما خلوا في ذهنكم، بأنه شوفوا أولا هذا العلم الإجمالي، طلعوا شنو أطرافه، بعدين شوفوا هذا أطرافه بالنسبة إلي أنا، أكو تكليف منجز بالنسبة إلى هاي الأطراف، بالنسبة إلى كل طرف هنا نشوف له ما، فنجي أصالة براءة. تضع شنو صار زين، هذا صار واضح. خلو هنا نقرأ لأنه بعدين أكو بحث، هذا بناء بحث مهم. السابع، قد عرفت أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالي. إهنا هذا حسب الحاشية، العبارة حسب الحاشية أفضل، هو العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق هذا التكليف بمنه؟ بالمكلف. إهنا شوفوا في الحاشية، في الحاشية رقم 2 كاتب زيادة بالتكليف، هذا ضيفوه. حاشية رقم 2 لم ترد به، هذا ما حذفوا به، فالعبارة هالشكل تكون: هو العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق بمنه؟ المتعلق بالمكلف، به هي محذوف. وهذا العلم الإجمالي قد ينشأ عن اشتباه المكلف به، يعني الخمر الخارجي، ما أدري هذا خمر لو ذاك خمر، كما في المشتبه بالخمر اللي من يدري أيه أي الإناءين خمر، أو النجس من يدري أي الإناءين نجس، أو غيرهما من يدري أي الإناءين مغصوب فرضا. وقد يكون العلم الإجمالي جنو من جهة اشتباه النفس المكلف، مثل خنثى من يدري أنه الرجل لو شنو لو مرأة، كما في الخنثى العالم إجمالا بتوجه خطاب أحد الصنفين إليه ولكن لا تعلم، لأن المتوجه إليه خطاب الرجال أو خطاب النساء، بحرمة إحدى لباسي الرجل والمرأة عليه. وهذا قضية الخنثى من قبيل ما إذا علم إجمالا إما أن هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب مغصوب، يعني إذا أنا علمت إجمالا إما هذا الإناء خمر فيحرم علي شربه، وإما هذا الثوب مغصوب فيحرم علي، هنا علم إجمالي منجز. خل ليش من هذا القبيل؟ اكتبوا: من جهة التردد بين الخطابين المعلوم توجه أحدهما نحو المكلف من هاي الجهة، بخلاف مثال الخمر. مثال اجتنب مثال الأول مثال الخمر بين الإناء، هناك يكون خطاب واحد معلوم تفصيلا، اجتنب عن الخمر بس من يدري هذا الخمر لو ذاك الخمر. قل له العلم الإجمالي منجز للتكليف سواء كان خطابه معلوما تفصيلا، كان في اجتنب عن الخمر واشتبه الأمر في الخمر الخارجي أنه هذا خمر أو ذاك، أو كان الخطاب مردا كان في هذا المثال بأنه إما هذا الإناء خمر وإما هذا الثوب مغصوب، إنهم يجب الاجتناب عنهما، عن الإناء وعن الثوب. وقد عرفت في أول الأمر أنه لا فرق في وجوب الاحتياط وتنجز التكليف بالعلم الإجمالي، أنه لا فرق في شنو شيخ بعد ما ذكر، في وجوب الاحتياط وتنجز التكليف بالعلم الإجمالي بين الخطاب الواحد اجتنب عن الخمر المعلوم وجود موضوعي بين المشتبهين، قاطعا الخطاب شنو هو؟ اجتنب عن الخمر. بس من ادري المشكل خب شبه علم الإجمالي وين شبهه، وين نقول ها شبهه انه من ادري هذا الإناء خمر ذاك الإناء خمر، ولكن نعلم بأنه قاطعا في هذين الإناءين أحدهما موضوع شنو متعلق، اجتنب عن الخمر المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين بين الإناءين بين الكأسين، لا فرق انه هنا الاحتياط يجب الاجتناب عن الإناءين، العلم الإجمالي منجز. وبين الخطابين المرددين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين، خطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما، خطابين شنو هو؟ اجتنب عن الخمر، اجتنب عن اللباس، أحسنتم، اجتنب عن المغصوب، اللي نعلم إما موضوع اجتنب عن الخمر متحقق بين هذين الفردين بأن يكون الإناء خمرا وثوبه مباحا، وإما موضوع اجتنب عن الغصب متحقق بين الطرفين بأن يكون الإناء ماء خلا وثوبه مغصوبا، موضوع أحدهما بين المشتبهين في الخنثى الشكل. نعلم بأنه إما موضوع خطابات الرجل متحقق في هذا الفرد وإما موضوع خطابات المرأة، وعلى هذا فيحرم على هذا على وجوب الاحتياط. فهمنا بعد هذا الشخص اللي مردد بين توجه خطابات المرأة إليه أو توجه خطابات الرجل إليه يجب عليه الامتثال لكل الخطابين، لأن الاشتغال يقيني قطعا ذمتها اشتغلت بأحد الصنفين من الخطابات، إيش وقت يحصل الفراغ اليقيني؟ إذا امتثل الصنفين، إذا امتثل طائفتين من الخطابات. وعلى هذا فيحرم على الخنثى كشف كل من قبلي، قلت شوفوا على هذا يعني لأجل الاحتياط، وإلا لولا الاحتياط قلت إذا واحد نعلم بنام مرأة، إذا شخص معلوم الأنوثة وعندها ذكر
هل يحرم عليها إظهار هذا الذكر أمام النساء الجواب له إذا معلوم الأنثى. وهكذا إذا شخص معلوم الرجولة معلوم الذكورية وعنده فرج هل يحرم عليه إظهار هذا الفرج أمام الرجل له مو عورة بناء على كلامهم هذا. نعم ولكن الخنثى إذا مرأة يحرم عليه إظهار الفرج أمام النساء أمام الرجل هو واضح. إذا رجل يحرم عليه إظهار الذكر أمام الرجل أمام النساء هو واضح. فيجب إما يجب عليه ستر الذكر وإما ستر الفرج. إيش وقت يكون قطعا ممتثل إذا سترهما؟ بل إلا أن أحدهما عورة قطعان فتعلم بتوجه أحد الخطابين إليها خطاب الآية إما آية يحفظ فروجهم هذا المقطع من الآية أو مقطع شنو يحفظنا فروجهم والتكلم مع الرجال والنساء كتبوا على القول بحرمة تكلم المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة إلا للضرورة واضح عند الضرورات تبيح المحظورات. بالي وكذا استماع صوتهما بناء على حرمته. الان نجي بالنسبه الى تكاليف الاخرين تكليف الاخرين مع الخنثى الاخرون كيف يتعاملون مع الخنثى وان جاز للرجال والنساء استماع صوتها بل النظر اليها ليش لاصاله الحل اكتبوا لان المساله من باب واجده المني في الثوب الواحد لأنه الرجل يعلم إما هو مكلف بالغض وإما النساء مكلفات بالغض عن هذه الخنثى لا يكون التكليف منجزا عليه على أي تقدير. وهكذا المرأة تعلم بأنه إما النساء مكلفات بالغض عن هذه الخنثى وإما الرجل فالتكليف ليس منجزا عليها على أي تقدير فأصالة البراءة تجري في حق أصالة الحل تجري في حق المرأة وهكذا تجري في حق الرجل فيجوز له ولها النظر إليه. أنا أكون مطلب بالنسبة لآية الغض مطلب لطيف شوفوا هذا بناء أكتب جواز نظر الرجال إليها. الشيخ يقول هذا اللي ذكرنا من جواز نظر الرجال إلى الخنثى بناء على عدم العموم في آية الغض على الرجال. هي آية الغض بالنسبة للرجال قل شنو خلوا نص الآية سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. البحث هنا أكو كلام هل هذا يغضوا من أبصارهم عام أم هو غير عام؟ البعض قال هذا يغضوا عام. ليش؟ لأنه المتعلق محذوف. الله ما قال يغضوا أبصارهم عن شنو؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما ذكر عن ماذا؟ حذف المتعلق يفيد العموم. بناء على هذا فيجب على الرجل أن يغض من بصر هذا ملم لطيف. ليش يغض من أبصاره؟ يعني ليس عينه شلون يمشي وهو مغمض عينه تماما لا يغض يعني ينزل لي جوه يعني يشوف القاع مثلا ما له الشكل عينه مفتوح النساء متبرجات وهو يباوع على النساء يغض من أبصاره. تضح شنو صار؟ هاي نقطة لطيفة في الآية على آية إذا قلنا بأنه هذا وجوب الغض عام يعني يجب على الرجل الحكم الأولي بمقتضى عموم الآية وإطلاقه لا شيء يعبر بهم بمقتضى عموم الآية لأنه بعض الأوقات العموم يستعمل مكان الإطلاق أيضا أي لفظ العموم بمقتضى عموم الآية يجب الغض عن كل شيء إلا ما خرج بالدليل. ما خرج بالدليل شنو؟ ما أحرز من أحرز كونه رجلا والجمادات الحيوانات الأشياء اللي هذا قطعا يجوز الرجل يجوز النظر إليه فالحكم الأول هو وجوب الغض لتباوع لا شيء إلا ما ثبت بالدليل جواز النظر إليه. خب بناء على هذا إحنا يجوز لنا النظر إلى الخنثى؟ لا يجوز النظر إلى الخنثى. ليش لا يجوز لنا النظر إلى الخنثى؟
ما أدري.
غل المويه يغض من أبصارهم، فإحنا مو مكان أصالة الحل. عندنا له دليل اجتهادي عام. الآية تقول أنه أيها الرجل غض بصرك إلا ممن أحرزت أنه رجل. أحرزت أنه هذا الخنثى رجل؟ لم تحرز، فيجب الغض. لذا شيخ يقول جواز النظر الرجال إليه بناء على عدم العموم في آية الغض على الرجال أو للرجال. هذا الغض هذا للرجال متعلق بالغض. أنا قاتل في الحاشية جواز نظر الرجل إليها مبني على اختصاص قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بالنساء، مختص. قلنا لا، هذا لا عموم له. حذف المتعلق لا يفيد العموم، حذف المتعلق شنو يفيد؟ الإجمال، غير أنه إحنا نعلم بأنه هنا متعلق الغض من هو النساء، تعلق الغض النساء. يعني الآية في الواقع قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن منو؟ عن النساء. خو نجي إلى الخنثى، غض معام، وجوب الغض معام، لا غض بالنسبة خاص بالنساء، وجوب الغض خاص بالنساء. أنا نبين كلام الشيخ إنه بناء على عدم عموم، قلنا بناء على العموم يصير مشكل. أنا لازم أغض عن كل شيء إلا ما خرج بالدليل. الخنثى لم يخرج بالدليل، الخنثى لم يخرج بالدليل. ولو أنه أكون فتأمل على أي تقريب من ذلك ندخل في ذلك. أما الشيخ يقول لا، أنتو شلون تقولون وجوب الغض عام؟ لأي حذف المتعلق إحنا نقول لا، حذف المتعلق لا يفيدون عموم، يفيد الإجمال. وسلمنا حذف المتعلق يفيد العموم، نقول هنا المتعلق معلوم، متعلق مقدم مو محذوف. حذف المتعلق إنما يفيد العموم إذا ما كان هناك شيء مقدم. لا ندري، هنا نعلم بأنه قطعا المتعلق شنو هو؟ النساء. يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من النساء، عن النساء. نجي إلى الخنثى، فالحكم الأول هو الجواز. من يحرم نظر الرجل إليه؟ المرأة. سؤال، هل الخنثى مرأة؟
ما ندري،
لم نحرم كونها مرأة حتى وجوب القضاء يشمله. فشو بيصير بدوية؟ أنا أشك بأنه هل هاي امرأة؟ هل هذه مرأة حتى يحرم نظري إليها؟ مع الشك أصالة عدم كونها مرأة، ولا يعرض أصالة عدم كونها رجل، لأنه ذاك ما له أثر. أصالة كونها رجل ما له أثر، شنو له أثر كونها مرأة؟ كونها مرأة له أثر، لأنه إذا كان مرأة يحرم النظر إليه، أما إذا كان رجل ما له أثر، لأن جواز النظر يعني إحنا الدليل مو أنه يجوز لك النظر إلى الرجل، لا، النظر خو جائز إلى كل شيء. الدليل شنو يقول؟ يحرم النظر إلى المرأة، فإذا كانت مرأة إلى حكم، أما إذا كان رجل بعنوان الرجل ما له حكم. إحنا ما عندنا في الشريعة حكم بأنه يجوز للرجل النظر إلى الرجل، هذا من باب النظر العام، إنه يجوز النظر إلى كل شيء. الحكم الموجود إنه يحرم النظر إلى منه؟ إلى المرأة. زين اتضح؟ فلا شك منه، هل هاي مرأة؟ شوفها شنو؟ شوفها بدوية بعد، شوفها مصداقية. واحدة ما يقدر يتفاس، ما أدري أصلا مرأة أو مو مرأة. مثل أنه المولى قال أكرم العلماء. أنا في مثال آخر، أنا أصلا ما أدري هذا عالم أو مو عالم، لا يجب إكرامه. هكذا هنا. فشوفوا أنا كاتب جواز نظر الرجل إليها مبني على اختصاص وجوب الغض في الآية بالنساء، فالشبهة في النظر إلى الخنثى حينئذ تكون بدوية وتجري البراءة. أما بناء على عمومها، عموم الآية لغير الرجال إلا من أحرزت رجوليته، فحينئذ يجب الغض عن الخنثى بمقتضى عموم الغض في الآية. اتضح شنو صار؟ وهنا هذا بناء على عدم العموم اكتبوا اللي توهم العموم. ليش توهم العموم؟ من باب حذف المتعلق. شيخ شنو جواب الشيخ؟ يقول اولا حذف المتعلق يفيد الاجمال لا يفيد العموم، ثانيا هنا صح حذف ماكو حذف المتعلق اذا اللي يكون تقدير. هنا احنا نعلم بانه المقدر شنو هو؟ المرأة أحسنتم. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيدا بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دنف زيد استغني عنه عرف. هنا من موارد شنو أنا عندما الله يقول للرجل غض من بصرك يعني عن شنو غض من بصرك؟ عن الرجال ما دي عن الحائط واضح عن المرأة من باب حذف ما يعلم هنا مو أنه حذف المتعلق. حذف المتعلق يعني صدق ليكون متعلق. إذا ليكون متعلق هذا عام. أما عندما نعلم بأنه شنو المتعلق هذا بعد هنا مو حذف المتعلق. يعني ذاك الكلام اللي فيه حذف المتعلق أكو هنا اللي يفيد العموم اللي هو مقدر أكو واضح. هذا إن شاء الله فهاي شو هذا السطر الواحد إن شاء الله اتضح بناء يعني هذا جواز النظر وإجراء الصالح بناء على عدم عموم في آية الغض للرجال. وإلا بناء على العموم ماكو مجال لأصالة الحل لأنه أكو دليل لفظي دليل اجتهادي دي يقول يحرم النظر إلى الخنثى يحرم النظر إلى غير الرجل يحرم النظر الرجل إلى غير الرجل ويحرم النظر إلى الخنثى. وبناء هذا بناء بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة لجواز نظر النساء إليها. هذا اللي احنا ذكرنا بأنه يجوز للنساء النظر إلى منو؟ إلى الخنثى بناء على هذا المطلب وبناء على عدم جواز التمسك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء لاشتباه مصداق المتخصص. هذا الاشتباه دليل لعدم جواز التمسك. هذا رجعوه حتى احنا بعد نشرحه. شوفوا إليكم في النقطة لطيفة أوثق أشار إلى هاي النقطة. شنو النقطة؟ النقطة أنه الشيخ بالنسبة إلى آية الغض على الرجال يقول بناء على عدم عموم آية الغض. يعني الشيخ يقول آية الغض لا عموم له. آية الغض على الرجال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا لا عموم له. يعني قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم عمنوا عن النساء. أما آية الغض على النساء هذا البيان اللي أذكره بمعونة من الأوثق ومن الاعتمادي رحمة الله عليهما على ميرزا موسى التبريدي والشيخ الاعتمادي شيء بينهما. شوفوا آية النساء شنو قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الشيخ يقول آية المؤمنات إلها أطلع إلها عموم لذا ما يقول بناء على عدم عموم آيتين غض النساء يقول بناء على عدم جواز التمسك بعموم إلى عموم. عموم ليش هناك آية الغض على الرجال ما لها عموم بس آية الغض على النساء لها عموم. نقولها شوفوا آية الغض على النساء شنو هاي الآية؟ آية مفصلة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن بعد العموم. احنا شنو اللي نقول؟ اللي نقول وجوب الغض على المرأة قام. وجوب الغض على المرأة شنو عام. من وين نقول هذا عام؟ من بقية الآية ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا. هذا الاستثناء يعني شنو؟ يعني أحسن هذا الاستثناء يعني يغضضن يحفظن فروجهن. واضح بالنسبة للأم هذا لا يبدين زينتهن وهكذا يغضبنا. احنا نوسع كلامه حتى نصحح كلام الشيخ بأنه هذا الاستثناء من لا يبدين زينتهن معناه أن لا يبدين زينتهن هذا حكم عام إلا في هذا في هذه المستثنيات إلا في هذه المستثنيات فهو حكم عام. فالآية إلى عموم. خو الاستثناء من لا يبدين زينتهن لحظة هذا يخلص في خدمتكم. الاستثناء من لا يبدين زينتهن بس الظاهرة الشيخ يقول ما دام في نفس السياق يفهم منا أنه هذا الاستثناء يرجع إلى أيضا شنو يغضضنه. والاستثناء علامة العموم يعني إذا ما كان عام ما كان يستثنى منه. خو الآن نرجع فالآية يغضضن من أبصارهن عام لو مو عام؟ عام صار. ليش؟ لأنه أكو استثناء ولو أن الاستثناء ظاهرة أنه يرجع لا يبدين زينتهن ولكن لأنه في نفس السياق قطعا يحفظن فروجهن هذا الاستثناء يرجع لا يحفظن فروجهن لأنه إلا لبعولتهن وآبائهن وأبنائهن ما أدري حفظ الفرد المستثنى منه باسم منه؟ باسم البعل.
فهذا الاستثناء راجع إلى لا يبدينا وإلى شنو؟ يغضبنا. فيغضبنا صار عام إلا في هذه الموارد. من هذه الموارد اتضح شنو صار؟ فيغضبنا صار عام، يعني يحرم على المرأة النظر إلى كل إنسان إلا هاي المستثنيات، إلا من أحرز أنها شنو؟ أنها مرأة، إلا من أحرز أنها مرأة أو هاي شنو يسمو مرتبطين نسبا أو سببا، خنثى أجنبي لا ارتباط نسبي عندها ويا هاي المرأة ولا ارتباط سببي أجنبي. إيش وقت يجوز النظر إلى هاي الخنثى؟ إذا هاي الخنثى كانت مرأة، لأنه الآية أكو شنو؟ إلا لبعولتهن، قلت هذا ولو استثناء من لا يبدين زينتهنها أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو نسائهن. فالخنثى إذا كانت مرأة فهي داخلة في الخاص، إذا كانت مرأة فهي داخلة في شنو؟ في الخاص. وقلت ظاهرا الشيخ جعل هذا إلا راجع إلى إبداء الزينة وإلى غض الطرف حتى نصحح كلام الجوال، هذا خلاف الظاهر. إهدى فالآية صارت عامة، ولكن أيضا يجوز للمرأة النظر إلى الخنثى. ليش؟ ليش؟ هذا خي عيز حرمة النظر. شوفوا هذا، خلوا حتى هذا يخلص في خدمة، لأنه هذا كلام مستمر. شوفوا إلى الآن شنو صار مضمون الآية بناء على العموم، أنه لا أيتها المرأة غضي بصرك عن الإنسان إلا المرأة، عن الإنسان إلا منو؟ إلا المرأة. العام شمل الخنثى، شمل الخنثى، بس شنو أكو؟ احنا نحتمل بان الخنثى تكون لا نحتمل بانها تكون مرأة فتكون داخل في الخاص، فالخنثى من شبهة مصداق الخاص، من شبهة مصداق الخاص، يعني قطع الإنسان، بس شنو نحتمل بانها ضمن الخاص اللي يجوز يجوز للمرأة النظر إليها. تضح شنو صار أو لا؟ فالخنثى شبهة مصداق الخاص، مصداق المخصص أو نسائهن بعد، أو نسائهن، وفي شبهة مصداق المخصص لا يجوز التمسك بالعموم، اللي هو شنو؟ غضو يغضضن من أبصارهن، لأنه شوفوا أيتها المرأة غضي من بصرك، من بصرك إلا عن المرأة إلا عن النساء. هنا انا نشوف بنا هل الخنثى نساء من النساء ام لا، نقدر نقول نتمسك بوجوب الغض؟ الشيخ يقول لا ما تقدروا تقولوا. ليش؟ لانه شبهه مصداق المخصص، ولا يجوز التمسك بالعام في شبهه مصداق المخصص. تفضلوا شو قال
الحل السؤال بعد الكلام كل استثناء، يعني اذا اكو يعني الكل يعني عفوا اذا اكو استثناء اكو عام
اي احسنتم. وبناء يعني هذا عدم جواز، هذا جواز نظر النساء إليها، بناء على عدم جواز التمسك بعموم آية، اكتبوا بعموم آية الغض للنساء وحرمة عموم آية وجوب الغض للنساء وحرمة إبداء الزينة على النساء إلا من نسائهن، إلا من مجموعة من المستثنات، اللي من ضمن المستثنات منه؟ من ضمن المستثنات اللي يجوز للمرأة النظر إليها ويجوز للمرأة إبداء زينتها أمامها منه؟ من المستثنات نسائهن. الاشتباه عدم الجواز، ليش عدم الجواز؟ الاشتباه مصداق المخصص. فهنا إذا أنتوا إذا شيخ مقداد أنت مبناك الأصولي شنو صار؟ إذا مبناكم الأصولي أنتوا الجماعة صار بأنه يجوز التمسك بالعام عند الشبهة في مصداق المخصص، هنا يحرم على المرأة النظر إلى خنثى، لأنه هنا غض أيتها المرأة غضي بصرك عن الناس إلا المرأة إلا النساء. خو هنا الخنثى الناس شمله، بس نشوف هل هي مصداق للخاص اللي هو إلا النساء أم لا. إذا قلت بأنه يجوز التمسك بالعام عند الشك في مصداق الخاص، فهنا بالنسبة للخطر نتمسك بعمومة غضي بصرك عن الناس، تضح شنو صار أو لا. واضح إن شاء الله. هذا إن شاء الله اتضح اللي الشيخ هنا قال بناء على عدم العموم، هنا قال بناء على عدم جواز التمسك بالعموم، لأنه الشيخ هنا يقبل العموم، سلم العموم بالنسبة للنساء بمقتضى الاستثناء. إذا أكو سؤال في خدمتكم والله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.